الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين جميعا وللمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: قالوا فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا له. وقال الطائفة: هو محمول على من أوصى بالركان والنوى أو لم يوصي بتركهما، فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما، فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهما إلا صنع له فيهما ولا تفريط منه. وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما، ومن أهملهما عذب بهما. وقال الطائفة: معنى الأحاديث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما كان الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص ابتداء وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب على أن لا يخالف القواعد التي قد ثبتت بالنصوص التي تواترت أو استفاضت أو اشتهرت، ومنها أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره وأن الإنسان يعذب بفعله، فجاء الحديث الصحيح الثابت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين الإمام مسلم في سرده في هذا الباب: إن الميت لا يعذب لا يأله عليه. فلا بد من النظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما الذي كان عليه الناس آنذاك، فتبين أن الناس كانوا يتباهون بالبكاء على الميت وأن الأموات وأن من أصابته مخايل الموت كانوا ينصون بالبكاء عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. ثم لما اشتهر الندب في بين بعد بعض القبائل والنياحة من الجاهلية وهي باقية في هذه الأمة، فمن أحب هذا العمل أو من لم يبرئ ذمته منه من صنيع غيره ممن ناح بسببه فإنه عند الله عز وجل معذب بسبب عدم وصيته أو بعدم براءته من هذا العمل. هذا كلام جماهير أهل العلم. وكما ترون هذا فيه نوع تأويل: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. لو أننا أخذنا هذا المقدار من الحديث دون النظر إلى باقي الأمور لما احتجنا لهذه القيود، وإذا استطعنا أن نجعل هذا الحديث من المشترك الذي يمكن أن نفهم على أكثر من حال وأكثر من نحو وأن نحمله هذه الصورة التي قلناها والتي قال بها جماهير أهل العلم لا شيء فيها ولا اعتراض عليها، وفيها جمع بين مجموع ما ورد من النصوص، لكن لو استطعنا أن نجد معنى من المعاني المقبولة التي لها نظائر في الشريعة وفي النصوص من جهة والتي لا يوجد فيها يعني هذا الحمل، وأبقينا عاملين بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فنفهم معنى العذاب. ما معنى العذاب؟ هل يلزم من العذاب العقوبة أم أن مطلق ما يلحق المشقة على الإنسان يسمى عذابه؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من عذاب؟ فهل العذاب ها هناك إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ليعذب ببكاء أهله عليه، هل هذا العذاب عقاب؟ على المعنى الأول والثاني عقاب، أنه إذا أوصى أو أنه إذا علم أن الناس يعني سينوحون عليه وهو لم يتبرئ ذمته من هذا الصنيع ولم يوصي بعدمه. ولذا قال الإمام الشافعي الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما، ومن أهملهما عذب بهما. من أهمل الوصية بألا من لم يوصي شفاها أو كتابة، من لم يوصي بألا يبكي أهله عليه بكاء النياحة هو آثم، فالوصية واجبة على هذا القول. هنالك أقوال أخرى، منها قول عائشة ومنها قولان آخر، نسمع بقية الأقوال ونوازن بينهما، ونتذكر أن في النصوص الآيات والأحاديث يعني ألفاظ قليلة لكن فيها معاني جليلة، وممكن أن تحمل على الاشتراك، وأنه عند الاشتراك ممكن أن يعمل بكل الأمور المحتملة، بكل الأمور المحتملة يمكن أن يفسر الحديث. نسمع تتمة الأقوال التي أوردها الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقال الطائفة معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم، وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها كما كانوا يقولون. يا مؤيد النسوان،
يا مؤيم النسوان، ليست مؤيد، هي في المطبوعات مؤيد
يعني
أو مرمل أو مؤيم، والمعنى واحد. نعم.
يا مؤيم النسوان ومؤدم الولدان ومخرب العمران ومفرق الأقدام ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام شرعا.
إذن الحديث أن هذه الألفاظ فيها حرمة كانوا يقولونها، فهم يبكون والميت يعذب لأنه يمدح بما ليس فيه، يمدح بما ليس فيه، فهذه سنة لله ماضية أن يموت الإنسان وأن يترك الأولاد يتامى وأن يترك النساء أياما، والبلاد لا تخرب، وخرب البلدان متى تخرب البلاد بموت واحد، فهذه سنة لله قاضية ماضية، وبالتالي هم يأثمون بمثل هذه الأقوال التي هي حرام شرعا، فيها غلو وفيها إضفاء على الميت ما ليس له، فهم يعذبون ببكاء أهله عليه، الميت يعذب ببكاء أهله عليه لأنه وصف ونعت بأشياء لكن لا بد حتى نعمل به، وليس الإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لابد أن نؤول أنه قبل هذا، هو يعلم أن الأقوال التي تقال فيها خلاف ما هو عليه وهو قبل هذا، رجعنا للقول الأول والثاني لكن فيه زيادة في تركيز الضوء على ما يقال عادة، وأن هذا المقول في العادة هو يعلمه ويعلم أنه ليس كذلك، فرجع القول الثالث فرعا عن القول الأول. طيب نأتي بقول جديد نسمع.
وقال الطائفة معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم، وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره. وقال القاضي عياض وهو أولى الأقوال واحتجوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: إن أحدكم إذا بكى استعير له صاحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة
هذا قول جديد، قول عائشة قول جديد، هذا القول يحتاج إلى إلقاء ضوء عليه ويحتاج إلى محاكمة ويحتاج إلى يعني ذكر الحديث الذي أشار إليه وهل له مضائق أم لا. قال الإمام النووي وقال الطائفة، ثم سمى هذه الطائفة بأنها قول محمد بن جرير الطبري، كان له مذهب مستقل ثم ذهب هذا المذهب ضيعه أصحابه كمذهب الليث والأوزاعي وسفيان وغيرهما. وقال الطائفة معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم. كلام أنه يعذب ببكاء أهله ويرق لهم كلام مين؟ يعني الكلام على من؟ الميت. كلام على من؟ الميت. يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم. كأني به يقول أن هذا الميت لم يمت بعد، وإنما هو في حالة الاحتضار، ويسمع بكاءهم وهو يحتضر، فيعذب ببكائهم بمعنى أن هذا البكاء يقلقه ويزعجه، بأن هذا البكاء يقلقه ويزعجه. تأمل معي قوله ويرق لهم، ويرق لهم معناه بعد ما مات هو في بدايات الموت وفي الاحتضار. طيب يمكن أن يقال أنه مات وهو في الفترة التي يسمع فيها الأحياء، لأنه يسمع خفق النعال، هذا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل الرق عليهم، لماذا يؤذون أنفسهم؟ فأنا مؤمن ولي عند الله الأجر العظيم، وانتقلت من دار إلى دار أحسن من الدار وإلى آخره، فيرق لهم، هذا محتمل. وكأني بقائل هذا القول يريد الثاني للأول، معنى كلمة يرق يعني يفهم منها كأنه يسمع، فإذا هذا القول يحتاج إلى إثبات السماع، إثبات أن الميت يسمع. هل عندنا شيء من هذا أن الميت يسمع؟ عندنا، لكن في هذا المقام خاصة، ليس عندنا في هذا المقام، إلا من جعل أن السماع يبقى يبدأ منها هنا إلى أن يدفن ويقبر، ثم يرجع من قبره يرجع فيسمع خفق نعال. قال وإلى هذا ذهب الإمام، ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم، قال وهو أولى الأقوال. هذا القول لست بحاجة لضميمة أخرى، ومعنى العذاب إيش يقول؟ يعذب بسماع بكاء أهله عليه، بمعنى أنه يحزن عليه، وأن العذاب ليس عقابا، وإنما هو الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هو يعلم بكاءهم، على فرض أنه في الدار الآخرة بدار البرزخ له صلة بالأحياء، فيؤذيه فيتعذب، فلا يكون ذلك عقابا، وعليه يكون ابن عمر لما طلب من عمرو بن عثمان أن يزجر النساء يريد أن لا يؤذي المرأة فقط، ما يريد أن يعني أن ينكر، يعني أو سبب لا يريد أن يقرر أن هذا منكر فرعا، يعني رأفة بالمرأة، ويصبح العذاب، يصبح البكاء الذي فيه نياحة هو حرام فقط في حق من يفعل، أما في حق المستمع الميت هو لا يعاقب، وإنما هو يعذب. فكل من يعاقب يعذب، وليس كل من يعذب يعاقب، العذاب أوسع من العقاب، فكل معاقب معذب، وليس كل معذب معاقبا. قال القاضي عياض وهو أولى الأقوال، واحتجوا بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على أبيها، حديث طويل جدا، قصة طويلة، ذكرها ابن سعد في الطبقات في الجزء الأول صفحة 320، وذكرها أيضا الطبراني في الكبير المجلد 25 في أول حديث فيه، في مسند قيلة بنت مخرمة، جاءت قيلة بنت مخرمة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة فذكر أبوها، فلما ذكر أبوها بكت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاءها أو سمع بكاءها قال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله لا تعذبوا أمواتكم. إذا بكى صاحبه الميت يتأذى، يعذب، يؤذى، استعبر له صاحبه من الحزن والعبرة للبكاء. فيا عباد الله، قال: لا تعذبوا إخوانكم. أنا هذا الذي يريد أن يوجه هذا الحديث على هذا الحال، يريد أن يقول أن النبي ما قال عقاب، قال عذاب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذاب، أن الميت لا يعذب، يعني لا تعذبوا موتاكم، صاحبكم يستعبر يحزن، إذا بكيتم صاحبكم يحزن. فيه بدلالة اللازم أن الأموات يعلمون ما عليه الأحياء، والأحاديث التي فيها التصريح بعلم الأموات لما عليه الأحياء لم يثبت إلا يسير منها، ونحن نثبته بمقدار ما ثبت بشر، كسمع خفق النعال، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيف الكفار التي ألقيت في قليب بدر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم. فهذا المقدار مثبت، ومع ذلك الأسلم أن نسكت عنه. وهذه الدلالات التي هي غير صريحة وإنما هي في اللوازم، والحديث حسن، حسنه شيخنا رحمه الله تعالى في صحيح الأدب المفرد، حديث مخرمة بن قيلة، حديث قيلة عفوا، حديث قيلة بنت مخرمة، فالنص ما ورد في هذا، واللفظ مجمل والأمر محتمل، والعقائد والغيبيات لا تثبت بمثل هذا الأمر. منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يتوسعون في هذا الباب، ويعتمدون على أخبار كثيرة أوردها ابن مندى في كتابه روح النفس، والذي يقرأ كتاب روح ابن القيم يجد فيه عجائب، فيه يعني أنه يميل إلى أن الأموات وأن أرواحهم تتصل بالأحياء إلى آخره، حتى أني سمعت بعض إخواننا يقولون ابن القيم ألف كتاب الروح قبل أن يعرف ابن تيمية، وهذا غلط. ابن القيم في كتاب الروح ذكر ابن تيمية 10 مرات، يعني كان يعرفه، والذي قرره ابن القيم في كتاب الروح هو مذهب شيخه، وما اعتمدوا على مرفوع من نصوص الوحيين صريح، ما اعتمدوا على مرفوع صحيح، واعتمدوا على أقوال ومطبوعات التابعين زائد منامات، وتوسعوا في هذا. لذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 374 إلى 376 قرر هذا المعنى، هذا المعنى الذي صوبه القاضي عياض والذي قال به ابن جرير هو الذي اعتمده شيخ الإسلام وأوجد له نظائر وساق أحاديث، فقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: والمقصود هنا إن الله عز وجل لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ليس فيه أن النائحة لا تعاقب، بل النائحة تعاقب لما ورد في الحديث الصحيح: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران، فلا يحمل الحديث عمن فلا يحمل عمن ينوح أو فلا يحمل ممن ينوح وزر غيره، ممن يناح عليه لا يحمل وزر الذي ينوح. يقول: وأما تعذيب الميت فهو صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان له ذلك عقابا على ذلك السبب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من عذاب أو من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذلك. قال بعض الحكماء: لماذا السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأن فيه مفارقة الأحباب، لأن فيه مفارقة الأحباب وفيه اختلاف العادات. يقول شيخ الإسلام: ليس هو عقابا على ذنب. يقول: والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل الأصوات الهائلة والأرواح الخبيثة والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا ورؤية هذا، ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه. فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له فهو يعاقب عليه؟ يقول: وإن لم تكن نياحة عملا له يعاقب عليه. والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس، ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه. ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموت إذا عمل عندهم المعاصي فهم يتألمون بها، كما جاءت بذلك الآثار. انتبه، يقول: كما جاءت بذلك الآثار، فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم. ثم النياحة سبب العذاب، وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه، فقد يكون في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب، كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور القبيحة وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب، وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك، إما بتوبة مقبولة، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بشفاعة شفيع مطاع، وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته، فإنه لا يغفر ويشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الألم التي هي من العذاب فإن الله تعالى يكفر به الخطايا. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. إذن هذا القول الذي صوبه القاضي عياض، وهو قول محمد بن جرير الطبري، إن الميت لا يعذب، قال: لا يعاقب، يعذب، نعذب، لكن هذا يحتاج إلى مقدمات، والمقدمات حتى نثبتها فالأمر أسر، خصوصا أن بعض أن هذا الأمر وارد في حق بعض الناس وليس في حق كل الناس. والأحاديث تطلق العذاب وقيد ذلك في حق من نيح عليه، فكانها شرط وجواب شرط. فالكلام الأول أقعد، والكلام الثاني ممكن أن يحمل على صور معينة، يمكن أن يحمل على صور معينة، لكن هذا قول لم ينفرد به شيخ الإسلام، سبقه القاضي عياض، وسبق القاضي عياض محمد بن جرير الطبري. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور، وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين.
فدمع العين الذي يغلب على الإنسان وليس له فيه سلطان، وهو يقهره ويخرج منه على الرغم عنه، فهذا ليس سببا للعذاب، وإنما البكاء المتكلف الذي فيه أصوات وفيه أفعال تخرج عن الأذواق الصحيحة والعقول السليمة والفطر المستقيمة، والشرع يعني لا يأذن بها، بل جاء بالتهديد فيها والوعيد عليها، وأفرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بابا لها وهو الباب الآتي. الباب الآتي معنا هو باب في حرمة النياحة، فهذا الذي يعذب عليه الإنسان، فمن علم أنه سيصنع به ويناح عليه فهو يعذب، إلا أن يوصي، إلا أن يقول أنا أبرأ ممن ناح علي، فما لم يوصي فهو معذب، وعذابه ليس بسبب، والذي يظهر أنه يعذب بمعنى أنه يعاقب، أنه يعذب بمعنى يعاقب، وعذابه لا بسبب غيره، وإنما له فيه نصيب لأنه ترك النهي عن المنكر. وقل هكذا في كل شيء، إن علمت أن أولادك يظلمون فأوصهم بأن لا يظلمون، فكل معصية تقع والعبد يعلم أنها ستكون بعده فالواجب عليه أن يضع الأمور في نصابها وأن يحكم الشرع على نفسه وألا تقع المعاصي، وما أكثر المعاصي التي تقع هذه الأيام. فالعاقل يتفقد حاله في حياته ويتفقد حاله عند وفاته، فيجهد في أن يعني يصنع ما يرضي الله عز وجل، فهو الآن ذمته بريئة عند الله، وإن وقع شيء بعده فهو غير مؤاخذ به، والله تعالى أعلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن بشار: يعذب في قبره بما نيح عليه، وما نيح عليه بإثبات البال وحذفها، وهما صحيحان، وفي رواية بإثبات في قبره، وفي رواية بحذفه.
ما أدري هل تذكرون أننا لما ذكرنا رواية محمد بن بشار عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر، ثم أورد بعدها رحمه الله تعالى الإمام مسلم رواية محمد بن المثنى عن ابن أبي علي عن قتادة عن سعيد عن ابن عمر عن عمر، وأورد اللفظة. وقلنا إذا كنتم تذكرون أن العادة في الإسناد الثاني أنه لا يذكر اللفظ وإنما يذكر نحوه أو مثله، والألفاظ متطابقة، وقلنا هذا خطأ في النسخ، هذا خطأ في النسخ، والذي حل لنا هذا الإشكال هذه العبارة من الإمام النووي. فالإمام النووي يقول في رواية يعذب في قبره بمنيح عليه، الرواية الثانية المثبتة في مطبوعات صحيح مسلم بنفس اللفظ غلط، وهناك فرق بين رواية محمد بن المثنى ورواية محمد بن بشار. رواية محمد المثنى بدل بمانيح عليه قال مانيح عليه، يعني رواية بإثبات الباء ورواية دونها، ورواية بزيادة في قبره ورواية دونها. وهذا هو سر أن مسلما رحمه الله تعالى لم يقل مثله أو نحوه وإنما ساق اللفظ، لكن لما وقع تطبيع وخطأ استشكلنا منهج مسلم، هذا مثال يخالف منهج مسلم في جميع صحيحه. فلما أردنا أن نبدأ نبحث ورجعنا إلى المخطوطات والمخطوطات الوثيقة من صحيح مسلم وجدنا فرقا، والفرق ما وبما، ولما ذكرنا الفروق قلنا إيش الفرق بين إثبات الباء وبين حذف الباء، وفي بعض النسخ في قبره في رواية محمد بن بشار وليست في قبره ساقطة من الرواية الأخرى. فمسلم دقيق جدا، وهذه إضاءة وتنويه وتنبيه وإيقاظ من الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان الفرق بين الروايتين، فكأنه يعني يضع يدك على يعني سر أنه ذكر اللفظ، لكن لما وجد هو عنده نسخ متعددة قال في نسخة كذا في نسخة كذا، وتكلم بشيء من إجمال، وهذا الإجمال كان يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل سبق في حينه عند قراءتنا لهذا الإسناد. نعم.
قوله فقام بحياله يبكي،
هذا الرواية التي فيها فقام إسرائيل حياله أي حيال عمر أي مقابله. نعم.
قوله فقام بحماله يبكي أي حذاءه وعنده.
يعني لما رأى صهيب عمر في مرض الوفاة وقد طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله ولعن الله من يحبه ويعظمه، فلما رأى يعني حال عمر وقف عند حذاء، أي وقف يقابله، يريد أنه يشرح لنا إيش حذائي، حذائي يقابله، حذائي هذه الكاميرا حذائي فيما تقابله. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم من يبكى عليه يعذب.
من يبكى، من شرطية ولا من موصولة؟ من بمعنى الذي، الذي يبكى عليه يعذب، ولا اسم شرط وجواب شرط؟
هي شرطية.
طيب لو كانت شرطية من يبكى عليه جواب الشرط يعذب، ليش تكون يبكى
بدون ألف؟
دون الألف. طيب الألف ثابتة
معناها لمن موصولة؟
الألف ثابتة في كل النسخ صحيح، مش ثابتة الألف. وإذا كانت، وإذا كانت اسم شرط يا أبو محمد ينبغي أن تحذف الألف.
نعم.
نسمع الآن كلام النووي. طبعا النووي إمام في اللغة، إمام في اللغة، الإمام النووي رحمه الله تعالى. ووجدت رسالة علمية مطبوعة جميلة أعجبتني، رسالة اختيارات الإمام النووي النحوية في شرط صحيح مسلم، فرحت بها كثيرا، وأخذ هذه الاختيارات ودرسها دراسة جيدة. طيب نسمع الآن، تحتاج لتوجيه، من يبكى عليه يعذب، إلا الذي، فتكون فعل مضارع وما في مشكلة في في, في الألف يبكى. وأما إذا كانت من شرطية وإثبات الألف يبكى وهي مجزومة ولم يحذف حرف العلة، فهذا خلاف النحو. لا تقول خلاف النحو، قل هذا خلاف المعهود من النحويين. نسمع نسمع.
قوله صلى الله عليه وسلم من يبكى عليه يعذب، هكذا هو في الأصول،
هو في الأصول، أصول الخطية التي عندنا والأصول المعتمدة في النسخ العتيقة وفي روايات المعتمدة من صحيح مسلم، يبكى ثبت أصل، ثبت أصل يبني عليه. قبل الجواب شيخنا الله يرحمه لما كان واحد يتناقش معه في مسائل يورد حديث، كان يقول عبارة جميلة ورددها في كثير من كتبه، كان يقول أثبت العرش ثم انقش. لينقش العرش ما بيستطيع ينقشه إلا بعد إيش؟ بعد ما يثبت. فكان الشيخ يرد على المخالفين ومناقشه وخصومه لما يستدلوا بالأحاديث الضعيفة، يقول لهم أثبت العرش ثم انقش، ثبت النص أول، أولا ثبت لي، درهن لي أن هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما تبرهن، بعد ما تثبت العرش ايش بتعمل؟ تنقش. اما تنقش والعرش غير ثابت، القبه اللي تريد ان تنقشها غير ثابته، ما تستطيع ان تنقشها ولا بترجعها. فكان دائما يقول ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، كثيرا ما كان يقولها في كتبه. فالان هو ثبت الاصل انه يبكى، هكذا اصوله، وصولنا من صحيح مسلم والنسخ التي وصلت إلينا يبكى بالألف، ثبتنا العرش، الآن بدنا ننقش، نسمع النقش الآن.
هكذا هو في الأصول يبكي بالياء وهو صحيح، ويكون من بمعنى الذي،
إذا معنى الذي صحيح. طيب
ويجوز على لغة أن تكون، على لغة أن تكون شرطية وتثبيت الياء، ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي
تنمي. طيب يقول إذا كانت شرطية من يبكى عليه يعذب، فلا إشكال الذي يبكى عليه فعل مضارع، فعل مضارع غير مجزوم وفي الألف ثابتة. أما إذا كانت من يبكى عليه من شرطية، فعلامة الجر يكون بحذف حرف العلة، وتكون يبكى ينبغي أن ترسم ياء وباء وكاف دون حرف العلة والمحذوف. قال حتى مع أنها شرطية إلا أن هذا مذهب معروف عند بعض قبائل العربية، وهنالك شواهد شعرية عربية صحيحة، لكن هذا يقع من اللدن ليس بالنص. وطلب ذكر صدر بيت شعر وهو قول الشاعر ألم يأتيك، ما قال ألم يأتيك، الأصل أن يقول ألم يأتيك، لكن ها هنا قال إيش؟ ألم يأتيك، يعني بالجزم أثبتت الياء مع الجزم. ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، عجز البيت بما لاقت لبون بني زياد، هذا هو عجز البيت. فالشاعر العرب تستخدم هذا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستهدي فليصنع ما شاء. انظر إلى لم يستهدي، لم جاز في شروحات الحديثية استحيي، الياء الأولى أصلية من السحية، وفي بعض نسخ الوثيقة يستحيي بإثبات اليائي، إذا كانت جازمة لم ينبغي أن تحذف واحدة، تحذف الياء الزائدة فتكتب يستحيي بياء لا بياء أين، لكن هي ثابتة في كثير من الأجزاء الحديثية يستحيي بالياء أين على هذا التخريج، يعني من كتب لم يستحيي بياء أين فالياء الثانية لم تحذف على هذا التخريج.
قوله فذكرت ذلك لموسى بن طلحة القائل فذكرت ذلك هو عبد الملك بن عمير،
طبعا ذكر هذا من يمكى عليه يعذب، يقول فذكرت ذلك القائل عبد الملك بن عمير، هذا حديث أبي بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري قال لما أصيب عمر وذكر الحديث، ففي آخره قال عبد الملك بن عمير فذكرت ذلك لموسى بن طلحة، قلنا موسى بن طلحة هو موسى بن طلحة ابن عبيد الله القرشي أبوه من العشرة المبشرين بالجنة، فقال موسى كانت عائشة تقول إنما كان أولئك اليهود، يعني هذا الكلام بين التابعين في ما هو المضمون والخلاف الذي جرى بين عائشة وابن عمر واستدراك عائشة كان معروفا عند التابعين، كان معروفا عند التابعين، ولذا قلت لكم في درس مضى هذه من بواكير النقد الحديثي، البواكير الصنعة الحديثية والنقد الحديثي. نعم.
قوله عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب؟ قال محقق أهل اللغة يقال عول عليه وأعول لغتان، وهو البكاء بصوت.
وأيضا يقال وقال محققو أهل اللغة يقال عول عليه وأعول، انتبه عول يجوز فيها حذف إثبات الهمزة، مع أن كثيرا من اللغويين لا يجوزون قول أعول إنما يجوزون قول عول دون الهمزة، فيقال في الاسم قال يقال عول عليه وأعول لغتان، والاسم العول والعولة والعول، الاسم يقال عولة والعول والعويل، ومعنى هذا معنى العول البكاء بصوت، وصوت متكلف يكون البكاء بصوت، فإذا تكلف الإنسان بإخراج الصوت فهذا يسمى عويلا ويسمى عولة ويسمى عولا. نعم.
قال محقق أهل اللغة يقال عول عليه وأعول لغتان، وهو البكاء بصوت، وقال بعضهم لا يقال إلا أعول، وهذا الحديث يرد عليه.
فمنهم من قال أعول، لا يقال إلا أعول، لا يقال عول، أنا عكس، لا يقال إلا أعول. طيب إيش إحنا خرج معنا في هل يصلح الحديث أن يكون شاهدا لغويا؟ قلنا يصح ما لم يثبت أن الحديث مروي بالمعنى، فبعض رواة الأحاديث ليسوا عربا وعندهم لحن، وأبو أحمد العسكري رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه تصحيفات المحدثين، فالتصحيف عند أهل الحديث كثير، وبل بعض من فهم الأحاديث بالتصحيف رتب عليه أحكام أحكاما غير مرضية. ومن قرأ مقدمات كتب التصحيف يقرأ ويضحك كثيرا لما كان يعني يقع من تصحيف في أحاديث ثم تترتب عليه أثر. واحد يمشي بالطريق المسجد ويحمل سكين، قال إيش السكين؟ قال النبي قال عليكم بالسكينة، بدلا يقول بالسكينة قال بالسكينة. فواحد كان لا يحلق يوم الجمعة، قيل له لما لا تحلق يوم الجمعة؟ قال نهى النبي عن حلق يوم الجمعة، والحديث نهى النبي عن الحلق يوم الجمعة، كل جماعة يتحلقون والإمام على المنبر أو يريد أن يصعد على المنبر، نهى النبي عن الحلق يوم الجمعة. وبعض الناس كان لا يحلق شعره يقول نهى النبي عن حلق يوم الجمعة، ومثله كثير. فالمشاهد أن التصحيف قد وقع في الأحاديث، بل بعض الأئمة كانوا يخطئون في بعض الألفاظ. فالحديث إن ثبت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على هذا النحو فهو أفصح من نطق بالضاد، وكلامه حجة في العربية. وأما إن كان هذا الحديث كما مر بنا في على لغة أكلون البراغيث وورد في هذا غير الحديث، وهذه لغة رديئة، هذه لغة رديئة، وتبين لنا أنها من تصرف الرواة وأنها ليست من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإمام النووي رحمه الله تعالى كما رأيتم وسترون فيما يأتي يجوز كل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله في صحيح مسلم، يجوز القول، يجوز أولا ويجوز أعولا. علماء اللغة يقولون ما صح شيء في اللغة بعوت، لابد من أعول، لابد من الهمز، ولكن هو يجوز الأمرين، يجوز بالهمز ودون الهمز. نعم.
قوله رحمه الله عن ابن أبي مليكة: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان ابنة عثمان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد، فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما. فيه دليل لجواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة واستحبابه.
إذن هذا الجلوس قبل أن يشيع الميت وقبل أن يخرج الميت ليصلى عليه، والأصل في من أراد الأجر كاملا القراطين، وهو الأجر الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشيع من يريد هذا الأجر الميت وهو في من بيته، ولو أنه انتظر يبدأ التشيع من البيت. نعم. لكن أنا لا أقول من صلى عليه في المسجد ثم لحقه ليس له الأجر، لكن ليس أجره كأجر من شيعه من بيته. نعم.
فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما. فيه دليل لجواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة واستحبابه. وأما جلوسه بين ابن عمر وابن عباس وهما أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك، مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذر، فمحمول على عذر.
يعني استشكل الإمام النووي كيف واحد مثال ابن أبي مليكة هو ليس بصحابي أولا، وهو ليس في علمه ولا في نسبه ولا في فضله ولا في عمله مثل ابن عباس ولا مثل ابن عمر، كيف يفرق بينهما؟ كان ينبغي أن يجلس ابن عباس بجانب ابن عمر، لأن الداخل من؟ الداخل ابن عباس وابن عمر جالس، فجلس ابن عباس على ناحية من نواحيه وابن عمر على ناحية أخرى، فاستشكل هذا. طيب ما هو الجواب؟ قال هذا لا، هذا ما ينبغي أن يكون إلا بعذر. طيب إيش العذر؟ نسمع له.
مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذر، فمحمول على عذر، إما لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس وإما لغير ذلك.
يمكن أن يقال وهو الأقوى في نظري وفي فهمي والله تعالى أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل الرجل وأن يجلس مكانه، بل قال تفسهوا، فاختار أن لا يقيم ابن أبي مليكة مكانه ويجلس فيه للنهي عن ذلك. فطلب منه أن يتفسح، فلما تفسح فتفسح من جهة ابن عمر وترك الفجوة بحيث يكون هو بين ابن عمر وابن عباس، ولعل هذه الجهة بهذه الطريقة كانت الأرفق به، يعني كان الأرفق به أن يتفسح لجهة لا للجهة الثانية. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. دائما ليكن هذا شعار، إذا خيرت أينما كنت بين أمرين اختار الأيسر، اختار الأيسر في كل شيء. لو قيل لك كيف نقدم لك ضيافة قل الأيسر، كن في أي باب قل الأيسر، فالأيسر هو السنة. فلعل الرجل مال لابن عمر وما أجلسه، لعل ذلك كان الأيسر. لكن انظر إلى تدقيقات الأدبية الجميلة الرفيعة العالية من الإمام النووي رحمه الله، لا يلتفت لمثل هذا إلا إنسان يعني مربي، هذا فيه تربية أن يركز أين يجلس الداخل، هذا فيه تربية عالية. نسمع
قوله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، فأرسلها عبد الله مرسلا، معناه أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي، ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة، ولا بوصية كما قيده آخرون، ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر.
إذن هذه المؤاخذة على رواية الحديث لابن عمر أنه أطلق، ويشفع له بأنه أطلقه على مناسبة معينة وهي سماعه البكاء من جهة النساء في بيت أم أبان رحمها الله. وأما ابن عمر، أما عمر فما أرسل، قيد ببعض البكاء. وأما عائشة فما أرسلت أيضا، قيدت بالكافر. والصواب الإرسال من جهة والتقييد من جهة. الصواب الإرسال بأن كل بكاء يعذب صاحبه عليه سواء كان مسلما أو يهوديا أو كافرا. واستفدنا من رواية يزيد عذابه ببكاء أهله عليه بتأييد ذاك القول الذي عند الأصوليين أن الميت أن الكافر يعني يحاسب بفروع الشريعة، وبالتالي هو يعذب من هذا البكاء. وأما نوع البكاء فالإرسال ليس بصديق، ليس بسديد، ليس كل بكاء. ولذا الإمام مسلم رحمه الله قبل هذا الباب بين أن دمع العين لا مؤاخذة فيه، والله أعلم. طيب نكتفي إلى هنا إن شاء الله، ونقبل بقية يسيرة في درسنا القادم، ثم نتحول إلى أمة والتشديد في النياحة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أجيب على الأسئلة التي تخص الباب الذي شرحناه، فأقول أخ يسأل فيقول هل يحمل وجوب الوصية على كل منكر سائل ومعروف على وصية الحي أيضا، أي على كل بدعة كارتفاع القبر فوق الشبر وما يلحق به؟ جوابنا إن علمت أن أهلك وذويك ومن يقوم على تجهيزك ودفنك وقبرك أنهم يعصون الله تعالى، فالواجب عليك أن توصيهم بأن يقتصروا على المشروع وأن تمثل وتتبرأ من الممنوع. ولذا يجب للعبد الحريص أن يوصي من يغسله ومن يدفنه، يوصي من كان ذا علم وذا حرص وذا تقيد بالسنة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالكافور، يأتينا هذا إن شاء الله في وقته. وقرأت في يعني فضل الكافور وله فوائد في إن وضع في ماء الميت مغسل ما لا تحصى، هذه فوائد كثيرة جدا. وكان الكافور الآن في الغسل لا يوجد، ويكتفون يعني يجعلون بدلا منه الطيب. الطيب يجزئ لكن لا يسد الطيب مسد الكفور من جميع الوجوه، يسد بتغيير الرائحة بأن ينصر رائحة الميت وهكذا. فالحريص على السنة، ويا ليت هذه الرسائل الدقيقة والتي تأتينا يعني الأخوة الذين يغسلون يشيرونها ويبحثون عنها، فهي موجودة لكنها تحتاج إلى شيء من تعب. أخ يقول توفيت جدتي الأسبوع الماضي، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى فاصبر واحتسب. علمنا علماؤنا أن التعزية ليس لها مكان وليس لها زمان، ليست محصورة في بيت العزة وليست محصورة في ثلاثة أيام، فجوابي على السؤال فيه تعزية. طيب يقول وقام بعض أولادها بالنياحة عليها، فنصحتهم وأخبرتهم بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفقا لما سمعته من فضيلتكم، لكنني أجد صعوبة في فهم الحديث في فهم حديث ابن عمر الذي أخبر به بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. صعوبة إن وجدتها استشكلت شيئا فلا بد من النظر إلى باقي النصوص وأن تفهم الحديث على ضوء باقي النصوص كما نقل النووي رحمه الله عن جماهير أهل العلم يوصي أن يبكى عليه، يعلم أن يبكى عليه ولم ينكر في الوصية. فتتمة السؤال يقول وحديث عائشة عندما قالت ولا تزر وازرة وزر، أرجو من فضلتك التوضيح. أظن في درس اليوم توضيح الإمام النووي توضيح واضح، ولا يعتر بعد عرس. هل من أنكر في قلبه دون أن يوصي يعذب؟ نعم، إذا كنت تعلم الإنكار في قلبك لا يكفي، الإنكار في قلبك لا يكفي، لابد أن توصي. والوصية تكون باللسان أو تكون بالقلم، المسمى عند العلماء لسانين، باللسانين، لسان القلم واللسان اللسان. هل رواية إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه يقوي أن معنى العذاب بمعنى العقاب؟ صحيح صحيح، الميت يعذب بمعنى أنه لا يعاقب إنما يتأذى بالبكاء كله. صحيح، كل بكاء أنا أتأذى إن رأيت من يبكي بسببي سواء صاح أو لم يصح. لكن لما كان الحديث يعذب ببعض بكائه عليه فهذا من القرائن التي قال بها الجماهير أن المراد بالعذاب العقوبة، والله تعالى أعلم. ولولا أن عائشة فهمت العقوبة ما استدركت. صحيح، وذكرين ثانية لو كان يعذب كما قال شيخ الإسلام القاضي عياض وقبلهما ابن جرير إنما هو العقاب ليس العقاب لكان استدراك عائشة ليس في محله، ولكان ابن عمر قال يعذب يعني ليس يعذب يعاقب يا أمنا يا عائشة استدركت علي، وهو سكت لما استدركت عليه، فسكوته في الاستدراك يقوي أن المراد العقاب وليس المراد مطلق العذاب، والله تعالى. سر قول النووي هو عبد الله بن عمير مع أن ذلك واضح في السند. النووي لما نسخ كتابه وذكرت لكم هذا من قريب ما كان السند عنده، يعني إحنا نحن الآن في نسختنا هذا ركبنا شرح على السند، هو ما عنده السند، هو عنده كلام يعني شرحه لا يسبقه نسخ خطية لشرح الإمام النووي صحيح مسلم، لا يسبقه كلام مسلم بطوله، لا يسبقه، إنما هو قطع والقطع الموجودة. فكان ينبغي أن يقول عبد الملك بن عمير لما ركب نظار عبد الملك بن عمير، فعبد الملك بن عمير ظهر لما جمعنا كلامه على صحيح الإمام مسلم. هل يجوز قراءة القرآن بنية القراءة على روح الميت؟ مثلا فيها خلاف بسطها طويلا الأئمة، شيخ الإسلام أيضا يتوسع في هذه المسألة. أنا يعني أرى مبحثا بديعا لابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية لهذه المسألة، وأعجبني كلام ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقال في النجم تفسير النجم قالوا صبغ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من هذه الآية أن قراءة القرآن لا تصل إلى الموت. هذا كلام الإمام ابن كثير في تفسير سورة النجم عند قول الله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى. شيخ الإسلام له قولان ويقول عن الاختيارات الفقهية عدم القراءة عدم الوجود. قالوا هذا وهذا الذي عليه السلف. فالأموات الموت حاصل والقرآن موجود والحرص على نفع الأموات عند الناس، ومع هذا لم تؤثر قراءة القرآن لا عن الصحابة ولا عن التابعين. وما ورد عن ابن عمر من أنه أوصى بأن تقرأ عليه بعد وفاته أواخر سورة البقرة أخرجها الخلال في الأمر المعروف عنه في سنة كذاب، فهذا لم يصح. وحديث اقرأ على موتاه سورة ياسين سئل عنه أبو زرعة الرازي كما في أجوبة البرذعي فقال لا أصل له، وقد ضعفه على الكبير من الليل ولم يثبت له إسناد. ومنهم من حمل الحديث على الاحتضار لا على ما بعد الوفاة. والله تعالى الأيسر معناه الأسهل. هل يكتمل الأيسر أي الشمال عكس اليمين؟ لا لا، ليس المراد كان النبي إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، المراد جهة اليمين والشمال، لأن للحديث تتمة وهذه تتمة تقضي أن يكون المراد الأسهل في الحديث وهو الصحيح. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إسما أو قطيعة رحم. الأيسر المراد به الأسهل، ما لم يكن هذا الأسهل فيه إثم أو فيه قطيعة رحم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.